بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين وما زلنا في الدرجة الثالثة وما زلنا عند قوله فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان فكيف يكون ما نزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وقد أجبنا على ذلك بأجوبة ذكرنا منها الجواب الأول أن الذم بالتكفير ليس خاصا بمن عبد الأصنام والأشجار والأحجار وإنما هو عام وذكرنا الأدلة على ذلك. طيب نقول الوجه الثاني أن يقال إن الأصنام هذه ليست أحجارا مجردة وإنما هي في أصلها وحقيقتها صور ورموز لأناس صالحين، فهمنا هذا؟ فلا يعقل أبدا أن يعبد الأولون أحجارا مجردة وإنما عبدوا أحجارا هي في حقيقتها رموز وصور لأناس صالحين. وعلى هذا فعبادة هذه الأصنام راجعة إلى عبادة الصالحين، فالذين عبدوا الأصنام إنما عبدوا الصالحين، ولذلك قال الله جل وعلا لهم إن الذين تدعون، ما معنى تدعون؟ تعبدون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فهمنا هذا؟ والوجه الثالث أن يقال لو سلمنا أن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام وأن هذه الآيات نزلت في من عبد الأصنام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو حصرنا كل آية في سبب نزولها لتعطلت أحكام الشريعة. افهموا هذا، لو حصرنا كل آية في سبب نزولها لتعطلت أحكام الشريعة. وكنا قد ذكرنا لكم أمثلة في شرح كشف الشبهات، ومن ذلكم أن آية الظهار نزلت في من؟ في أوس بن الصامت نزلت فيه آية الظهار، وزوجته ما اسمها؟ خولة بنت ثعلبة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله أنها قالت في والله، وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. وما هي؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال الله والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم. فالآية وإن كانت قد وردت في سبب خاص إلا أنها جاءت بلفظ عام، قال والذين، هذه من أسماء الموصول. فلو حصرنا هذه الآية في سبب نزولها، يعني قلنا هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وفي أوس ابن الصامت لا تتعداهما لغيرهما ممن فعل فعلهما، فهل نجد لمن فعل فعلهما حكما في الشريعة؟ لا. لو حصرنا هذه الآية في سبب نزولها وفي من نزلت فيه، فقلنا آية الظهار هذه خاصة بأوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة لا تتعداهما، إلى غيرهما. طيب لو أتانا في هذه الأزمنة إنسان فقال أنا قد ظاهرت من زوجتي فما حكم الشرع فيه؟ ها نقول له هذه الآية حكمها لا يتناولك، وإن كنت قد فعلت فعل أوس بن الصامت، هل هذا صحيح؟ بهذا يحصل ماذا؟ أن تتعطل أحكام الشريعة، تتعطل أحكام الشريعة. لكن لما وجدنا قال والذين يظاهرون من نسائهم، الذين هذه اسم موصول تفيد العموم، هذه عامة في كل من ظاهر من زوجته وإن كانت قد نزلت في سبب خاص، فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فيرد عليهم بهذا، قول هذه الآيات لو سلمنا أنها نزلت في من يعبد الأصنام فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك آية الملاعنة، آية الملاعنة هذه نزلت في من؟ ها نزلت في هلال بن أمية، هلال بن أمية، فإنه قذف زوجته بشريك ابن سحماء، يعني رمى زوجته بالزنا، وقال إن الذي زنى بها من؟ شريك ابن سحماء. فهذه الآية والتي هي آية الملاعنة نزلت في، قلنا في هلال بن أمية الذي رمى زوجته بالزنا بشريك ابن سحماء، فأنزل الله عز وجل آية الملاعنة، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. طيب لو حصرنا وقصرنا هذه الآية في سبب نزولها، معناه أن هذه الآية خاصة بمن؟ خاصة بهلال بن أمية وبزوجته، فهي لا تتعداهما إلى غيرهما ممن فعل فعلهما، تتعطل أحكام الشريعة. يأتينا إنسان في هذه الأيام يقول أنا اتهمت أو قذفت زوجتي بالزنا بفلان ابن فلان، فما حكم الشرع في ذلك؟ ها إن حصرنا وقصرنا هذه الآية على هلال بن أمية الذي قذف امرأته، هل نجد لمن تلبس بفعله حكما شرعيا؟ ها لا، ولكن العبرة عندنا بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ جاء عاما وإن كان السبب خاصا. فالعبرة والاعتبار يعني العمل، العمل والأحكام تؤخذ من ماذا؟ من العموم. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، الذين اسم موصول تفيد العموم، فهمنا هذا؟ أي هذا. وكذلك مما جاء في هذا كذلك ماذا؟ آية الفدية، هذه نزلت في من؟ في كعب بن عجرة، في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهي قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن ارتكب محذورا من محذورات الإحرام فهذا حكم الله جل وعلا فيه. وذلك أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أهكذا آذتك دوابك؟ فكان له شعر والقمل آذاه وأتعبه وكان محرما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، والحلق من محظورات الإحرام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم له أحلق رأسك، أمره بأن يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة به، وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة، وفي رواية أو انسك بشاة كما قال الله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآن لو أن شخصا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ونحن قصرنا هذا الحكم على كعب بن عجرة، فهل نجد له في الشريعة حلا؟ لا، ما نجد له في الشريعة حلا. فالعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله عز وجل: فمن كان من، هذه من صيغ العموم، منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا وجه كذلك من وجوه الرد. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ما نزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين؟ فالجواب: إنما يعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يفعل للأولياء وغيرهم. وهذا كذلك وجه من وجوه الرد. أن نقول له: هل الأولون عبدوا الأصنام؟ ما جوابه؟ ها، يقول: نعم عبدوا الأصنام. طيب ماذا فعلوا لها؟ ماذا فعلوا لها حتى كانوا عابدين لها؟ ها، إذا قال: نذروا لها وذبحوا لها ودعوها. طيب، قل: جيد، إذن هذه عبادتها، نذروا لها، ذبحوا لها، عكفوا عندها. طيب ما قولك؟ نقول له: ما قولك في من فعل نفس هذا الفعل مع غير الأصنام؟ قال الشيخ: إنما يعبد به، يعني ما يعبد به الأصنام من العبادات، قال: من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يفعل للأولياء وغيرهم. طيب لو أن شخصا فعل هذا للأولياء أو لغير الأولياء من الملائكة ومن الرسل أو الشمس أو القمر، خلاص الحكم يكون: من ذبح للصنم أو دعا الصنم أو استعان بالصنم أو استغاث بالصنم أو عكف عند الصنم، لازم المكان على جهة التعبد، أو نذر للصنم، هذا هو المشرك. أما إن نذر أو ذبح أو عكف على غير الصنم لا يكون مشركا. الحكم هذا هل هو محصور ومقصور في الأصنام فقط؟ قال الشيخ رحمه الله: والذي يطلب منهم، والذي يطلب من أولئك المذمومين، وفعل المشركين الآخرين. قال: فقد استوت الكفتان وتشابهت الطائفتان، وإذا استوى الأصل والفرع في العلة استويا في الحكم. وهذه أركان القياس. أركان القياس: الأصل الأول من أركان القياس الأصل، والثاني الفرع، والركن الثالث ماذا؟ العلة، والرابع الحكم. فهذا هو القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فهمنا هذا؟ إذن عندنا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل من عبد الأصنام، هذا الأصل. ما حكمه؟ مشرك. هذا محل اتفاق، صحيح؟ هم متفقون معنا في هذا، أن من جعل العبادة أو شيئا منها للأصنام ما حكمه؟ مشرك كافر، صحيح؟ هذا هو. إذن هذا هو الأصل، الأصل من عبد الأصنام. طيب الفرع: من عبد غير الله من غير الأصنام. فهمنا هذا؟ من عبد غير الله من غير الأصنام، طيب ما حكمه؟ مشرك، هذا الأصل. لكن هل هم يتفقون معنا في هذا؟ لا، ما يتفقون معنا بهذا. هم يقولون: الذم بالتكفير جاء في من عبد الأصنام فقط. طيب ونحن أتينا بهذا القياس، وإن كان قد دلت على ذلك أدلة، لكن هذا وجه من وجوه الرد، وجه من وجوه الرد. فمع الدليل ما نحتاج إلى القياس أصلا، لكن حتى تعدد وجوه الرد، حتى لا يبقى للخصم من قول. طيب عندنا قلنا الأصل ما هو؟ من عبد الأصنام، والفرع من عبد غير الله من غير الأصنام. طيب والحكم؟ حكم الأصل. نحن الآن نريد أن نلحق ماذا؟ الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم. حكم الأصل ما هو؟ الشرك. الحكم بالشرك على من عبد ماذا؟ الأصنام. طيب العلة، نحن نسأل الذي عبد الأصنام هل عبد الله أم عبد غير الله؟ عبد غير الله. طيب والذي صرف أو جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله هل عبد الله؟ لا، عبد من؟ عبد غير الله. إذن عبادة غير الله هي العلة التي حكم لأجلها على من عبد الأصنام بماذا؟ بالشرك. وهذه العلة موجودة في من عبد غير الله أو في من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله. فإذا وجدت العلة فإننا نلحق الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم. فهمنا هذا؟ ولذلك نقول إن من عبد غير الله من غير الأصنام هذا مشرك كمن عبد الأصنام، لأن العلة الموجبة للحكم في من عبد الأصنام ومن عبد غير الله واحدة، وهي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فقد استوت الكفتان وتشابهت الطائفتان، وإذا استوى الأصل والفرع في العلة استويا في الحكم. قال: فكيف إذا وجد النص المقدم على القياس؟ كيف إذا وجد النص؟ قال: فقد ارتفع الإشكال والالتباس، وإذا لم يبق إلا النظر بين عباده الصالح والطالح. إذا وجد النص هذا يميز لك الصالح من الطالح، يميز لك الموحد من المشرك. قال: فهاك الدليل الواضح، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات في هذا الموضع تذكيرا لنا بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإنزال هذا القرآن. فهذا القرآن بين الله جل وعلا لنا فيه كل شيء، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد، فهذا أعظم أمر بين في القرآن. فهمنا هذا؟ قال: الرحمن علم القرآن، هذا القرآن الذي علمناه ربنا سبحانه وتعالى، وامتن علينا كذلك بأن علمنا البيان، علمنا النطق، وعلمنا القراءة والكتابة، ومن علينا بعقول، وأرسل إلينا رسولا يبين لنا معاني ما أنزل الله، ففهمنا القرآن. الذي يقف على القرآن لا تلتبس عليه هذه الأمور، لا سيما إن الله جل وعلا أمر بإقامة العدل كما قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، لإقامة العدل. وأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا العدل، أعدل العدل التوحيد. ونهانا قال: ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في الميزان، لا تجوروا، لا تظلموا، اعدلوا. وأظلم الظلم كما قلنا الشرك، والطغيان في الميزان هو أن نجاوز أو أن نتجاوز ما حد لنا شرعا. وأعظم تجاوز أن نضع العبادة في غير موضعها، وأن نجعل العبادة لغير مستحقها سبحانه وتعالى. فهذه هي المناسبة التي ذكر الشيخ رحمه الله جل وعلا لأجل هذه الآية في هذا الموطن. ثم بعد ذلك أتاك بشيء من هذا القرآن الذي علمناه ربنا، والذي امتن علينا وعلمنا البيان، فما علينا بعد أن نقف على هذه الآيات إلا أن نعدل وأن لا نجور. قال الشيخ رحمه الله: والدليل العام قوله تعالى، يعني والدليل العام الذي يبطل لك هذه القاعدة الباطلة التي تورط بسببها الكثير من الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي حصر الشرك في عبادة الأصنام. قال: والدليل العام، يعني على بطلان هذه الشبهة، والدليل العام على أن الذم والنهي جاء في تحريم عبادة كل أحد سوى الله، ولم يخص ذلك بعبادة الأصنام. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل ادعوا الذين، قل ادعوا، ما معناه؟ ادعوا بنوعي الدعاء، دعاء عبادة ودعاء المسألة، أي اعبدوا الذين، وهذا هو الشاهد. قل ادعوا الذين، طيب قال قل ادعوا الأصنام، قال الذين، والذين اسم موصول يفيد العموم. فهذه الآية عامة في كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دونه أي من غيره، من غير الله، وكل أحد سوى الله غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، لا هذه نافية، ويملكون مضارع منفي، والمضارع المنفي يدل على استمرار النفي، فهذا نفي مستمر. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذه الآية دلت على أن كل من سوى الله لا يملك كشف الضر ولا تحويله. قال: فلا يملكون كشف الضر، الضر مفرد معرف يفيد العموم، مفرد معرف يفيد العموم، يعني لا يملكون كشف أي نوع من أنواع الضر. ولا تحويلا، وتحويلا نكرة منفية تفيد عموم أنواع التحويل، لا يحولون، لا يحولونه من موطن إلى موطن. لو أنك أصبت بصداع أو بألم في الرأس، بشجة في الرأس، هل يستطيع أحد من الناس أن يحول لك هذه الشجة من رأسك إلى قدمك؟ هل يستطيع أن يحول مقدارها؟ لو كان الألم شديد، هل يستطيع أن يجعل الألم خفيفا؟ ما يستطيع. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهمنا هذا؟ لا يستطيعون دفع الضر قبل نزوله ولا رفعه بعد نزوله، وهذه عامة في كل أحد سوى الله. ومن زعم أن أحدا غير الله يملك أن يكشف عن الأمة ضرا أو أن يحول عنها ضرا، فما حكمه؟ هذا كافر، كافر ومشرك، كافر ومشرك. أما وجه كفره، أنه كذب الله في خبره، الله عز وجل قال: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وهذا قال فلان يملك، هذا كذب الله في خبره. ومشرك من جهة أنه جعل غير الله شريكا لله في فعله، جعل غير الله شريكا لله في فعله، فهمنا هذا؟ إذن الشاهد من الآية قوله: قل ادعوا الذين، وهذه عام في كل مدعو سوى الله سبحانه وتعالى. إذن الذم ما جاء ولا حصر في من عبد الأصنام والأحجار. وقال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشاهد فيها: قل ادعوا الذين، الذين اسم موصول تفيد العموم، يدخل في ذلك كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى وكل مدعو سوى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال عنهم جميعا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الملك لله سبحانه وتعالى وحده، لا يشاركه فيه أحد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وما لهم فيه ما من شرك. وليس هناك أحد يشارك الله جل وعلا لا في ملكها ولا في خلقها، وما له منهم من ظهير، وليس هناك من أعان الله جل وعلا في خلقها وإيجادها، وليس هناك من يعينه على تدبير أمور عباده. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال: ففي هذه الآية نفي ما يتعلق به المشركون من الملك والشرك والظهير والشفاعة بغير إذنه. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: أولئك الذين، الذين اسم موصول، يدعون يعني يعبدون. الله جل وعلا يقول لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم، هؤلاء ما لهم؟ هم عبيد لله، هم عبيد لله مربوبون مدبرون. والدليل على هذا قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوون من ربهم؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ملكهم رزقهم يدبر أمورهم. أيهم أقرب؟ يعني هم عبيد لله يتنافسون في طاعته وعبادته. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب، الذي رجا رحمة غيره وخاف غيره، فهذا دليل على أي شيء؟ على أنه فقير وأنه محتاج. والفقير المحتاج لا يجوز أن يعبد. الذي يعبد من هو؟ الغني سبحانه وتعالى. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء عبدوا غير الله بلفظ العموم، أولئك الذين يدعون يعني يعبدون. فهمنا هذا؟ قال الشيخ: وقد ذكر السلف أن هذه الآية نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح ونحويهما. هذه الآية نزلت في من يعبد الصالحين، المسيح وعزير ومن كان صالحا، فما نزلت في عبادة الأصنام. واسم الموصول دال على هذا. إذن الشيخ رحمه الله يقول لك: من وجوه الرد أن تأتي هؤلاء بالآيات المشتملة على أسماء الموصول، تأتي بالآيات المشتملة على أسماء الموصول. لما؟ ها؟ لأن أسماء الموصول تفيد العموم. فهمنا هذا؟ فما يقتصر على هذه، لابد أن تحفظ الآيات التي جاءت مشتملة على أسماء الموصول، كقوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون. قل أرأيتم شركاءكم، شركاء جمع مضاف، الجمع المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة وصولية، والمفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المعرف بآل يفيد العموم، والمفرد المعرف بآل يفيد العموم. عرفوا هذا؟ قل أرأيتم شركاءكم، ما الدليل على أن الجمع المضاف يفيد العموم؟ ها؟ قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فهل هذه خاصة ببعض دون بعض؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا دليل على أن الجمع المضاف يفيد العموم. قال: قل أرأيتم شركاءكم، يفيد العموم عام. ثم جاء بلفظ عام: الذين، هذه من صيغ العموم، تدعون من دون الله. كذلك: قل أفرأيتم ما تدعون، ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله، لما جاءني البينات من ربي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون وأعتزلكم وما تدعون، موصولة بمعنى الذي. ثم كذلك يذكر لهم أن الله جل وعلا نهى عن إشراك غيره معه كائنا من كان ذلك الغير. وتتلو عليه كذلك الآيات، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو كان الشرك محصورا في عبادة الأصنام والأحجار والأشجار لقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به حجرا ولا شجرا ولا صنما. لكن قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا، ما معنى تدعو؟ تعبد. فلا تدعوا مع الله أحدا، ما قال صنما ولا شجرا ولا حجرا. وكذلك قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به أحدا. فهمنا هذا؟ قال: وقد ذكر السلف أن هذه الآية نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح ونحويهما، ولفظة الذين من صيغ العموم. قال: وأما الدليل الخاص، دليل الخاص على أي شيء؟ على إبطال هذه الشبهة، وأن الذم بالتكفير ما ورد في من عبد الأصنام والأشجار أو الطواغيط من الكهان والشياطين فقط، لا، إنما الذم بالتكفير والنهي عن الشرك في عبادة الله جاء عاما. قال: وأما الدليل الخاص فقال سبحانه في من عبد الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والدليل هذه الآية ساقها لبيان أن من عبد الملائكة يكون مشركا، وأن الذم بالتكفير يلحقه. قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ والمعنى: أأنتم أمرتموهم بعبادتكم؟ هذا المعنى. قالوا: سبحانك، فنزه الله عن أن يكونوا شركاء له في ماذا؟ في العبادة، أو عن أن يعبد معه سواه سبحانه وتعالى. أنت ولينا، اعترفوا بأنهم مربوبون لله، أنت ولينا، مبتدأ وخبر، جملة معرفة الطرفين فيها حصر وقصر. فالملائكة يقولون لله: أنت ولينا، أنت الذي تتولى أمورنا وحدك، ليس لنا من ولي سواك. وهذا دليل على ماذا؟ على فقرهم وحاجتهم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، هم عبدوا الملائكة، والملائكة ما أمرتهم بهذا، فهمنا؟ ولكن هذه العبادة في حقيقتها من الذي زينها لهم ومن الذي دعاهم إليها؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث من عياض بن حمار، قال الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، فأطاعوا الشياطين. ولذلك إبراهيم قال أبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، عبادته طاعته، عبادة الشيطان طاعة الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فطاعة الشيطان عبادة للشيطان. قال: فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن؟ قيل: معنى يعبدون هنا يطيعون الجن في عبادة الملائكة، أطاعوا الجن الذين أمرون بعبادة الملائكة. طيب، إذن هؤلاء الذين عبدوا الملائكة ما حكمهم؟ الله ذمهم أم لم يذمهم؟ ذمهم. إذن الذم ليس في من عبد ماذا؟ الأشجار والأحجار والأصنام فقط. وقال: في من عبد موسى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. وما المراد بما تعريف الغلو؟ مضى معنا هذا مرارا، ما تعريف الغلو لغة وشرعا؟ الغلو قلنا، قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. وأما شرعا هو مجاوزة ما حد شرعا اعتقادا أو قولا أو عملا، يعني أن الغلو يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال. وكذلك ذكرنا لكم تعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الغلو مجاوزة الحد في الشيء بأن يزاد في حمده أو ذمه على ما يستحقه. فهمنا هذا؟ هذا الغلو. فأهل الكتاب غلوا في الصالحين وعبدوا غير الله، كما قال الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت غلوا، هؤلاء عبدوا غير الله. فالذم ما كان في من عبد الأشجار والأحجار والأصنام فحسب. وقال في عيسى والذين عبدوه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إذا من صرف العبادة لعيسى فقد صير عيسى إلها، جعل عيسى إلها يعبد. ماذا قال عيسى؟ سبحانك، فنزه الله عن أن يكون شريكا له في عبادته. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، دل هذا على أن العبادة حق الله ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فالله جل وعلا ذمهم هنا، ذمهم لأجل أنهم عبدوا ماذا؟ عبدوا عيسى، عبدوا عيسى. وهل كان عيسى من الأحجار؟ هل هو من الأشجار؟ هل هو من الكهان؟ هل هو من الشياطين؟ لا. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفرهم الله بهذا. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فما يجوز أن نعبد الملائكة ولا أن نعبد الأنبياء، فعبادة الملائكة والأنبياء كفر، وعبادة غير الملائكة والأنبياء ممن هم دونهم كفر من باب أولى. طيب هل الملائكة أصنام؟ هل الملائكة أشجار؟ هل الملائكة أحجار؟ هل الملائكة كهان؟ هل شياطين؟ لا. وكذلك يقال في الرسل. وبذا نكون قد أنهينا الكلام على الدرجة الثالثة من درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.